إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا مع فاتحة الكتاب. والأسبوع الماضي انتهينا في آية واحدة من هذه السورة العظيمة التي جمعت كل معاني القرآن، انتهينا من قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم، وتكلمنا على أنواع الهدايات، وقلنا الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج له، وأيضا نقلنا التفسير عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الصراط المستقيم هو كتاب الله جل في علاه، كما صور لنا هذا التصوير البديع ومثل لنا بالطريق أو نقول الصراط، وعلى جنباته السطور المرخاة، وعلى رأس الصراط الكتاب كتاب الله، وأيضا الواعظ على قلب المؤمن. وأيضا نقلنا بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال الصراط المستقيم هو الإسلام مجاهد هو الذي قال الحق، وأما مجاهد فقال هو الحق، وقلنا العلاقة بينهم علاقة ترابط. وأيضا أبو العالية كما جاء عنه بسند صحيح، أبو العالية قال الصراط المستقيم هو الرسول، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الصاحبين، وكل حق. الطريق أو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تقول وتدعو الله جل في علاه بقلب صادق، وأنت تتمنى من ربك جل في علاه التوفيق والتسديد لهذا الطريق، هو أولا الإسلام، لأن أول خطوات الحق التي لا يمكن للإنسان أن يقبل بها عند ربه جل في علاه إلا أن تكون قد دخلت تحت طائلة أو دائرة الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني بعد ذلك، عندما تستقيم أو يستقيم حالك تحت دائرة الإسلام، لأن هذه أول خطوات النجاة، أول خطوات النجاة أن تتعرف على الإسلام ثم تدخل فيه، بعدما تنجو من نار جهنم أو من الخلود في نار جهنم بدخولك في دائرة الإسلام، تسأل الله جل في علاه الثبات على هذا الطريق أو هذا الدين الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا نأخذ التعريف الأصلي العام لابن عباس أنه قال هو الإسلام، فالإنسان لا يمكن أن يدخل طريق الهداية إلا عن طريق الإسلام. فإذا دخل الإسلام دعا الله اللهم اهدنا الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا بعد أن هداه الله لهذا الطريق، يدعو الله للتثبيت في هذا الطريق، والتثبيت على هذا الطريق لا يكون إلا بالتفسير الثاني، ألا وهو الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحبان، أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة الصاحبين. فإن الإنسان بنجاته في دخوله لدائرة الإسلام لا يثبت على هذه النجاة ولا يتقدم إلا بعدما يرزقه الله جل في علاه تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغلق كل باب إلا بابا واحدا هو باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يلج أحد إلى مرضات الله جل في علاه إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أناط الله جل في علاه محبته على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبرهنا هذه المسألة العظيمة الجليلة، لن يلج أحد الجنة إلا إذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن لم يتبعه، فمن دخل دائرة الإسلام بدعائه اهدنا الصراط المستقيم فلن يثبت عليه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اعوج به الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تنتقل بعد ذلك إلى التفسير الأعم، وهو تفسير مجاهد، وأنه قال اهدنا الصراط المستقيم هو الحق. فأنت هنا إذا قلت بهذا التفسير العموم، نقول ننتقل من سنة النبي إلى سنة الخلفاء الراشدين، إلى سنة أبي بكر وعمر، ويأتي تفسير أبي العالية يعني في محله الآن، أن نقول هذا هو الحق، هو أن تسير على الطريق المستقيم بدخولك في الإسلام ثم باتباعك الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتوسع بعد ذلك فيما لم يأتي عن السلام أثر أن تتبع سنة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، كما في مسند أحمد بسند صحيح عن الفرد بن سارية أنه قال: وأعظمنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: عليكم بسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود من آخر حديث، ثم قال: وعليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي قال: وكل ضلالة في النار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فالرشد كل الرشد في اتباع سنة أبي بكر وسنة عمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الجميع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تجتمع وتشتمل كل التفاسير، ونأخذ بها جميعا متدرجة، أن يثبت الإنسان أو يهتدى الإنسان أولا إلى طريق الإسلام، إذا دخل في الإسلام يثبت على هذا الطريق الخير إذا ثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوسع إلى الحق المبين مع سنة الخلفاء الراشدين. اهدنا الصراط المستقيم. ثم كأن سائلا وقف يسأل: الصراط المستقيم أي صراط؟ ما صفات الذين يسيرون على هذا الصراط؟ ما نعتهم؟ كيف نسير معهم؟ كيف نسير على دربهم؟ أهم الأسوة أم لا؟ فتأتي الإجابة كما سنبين. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كما سمعنا هي تقرأ لها قراءات. وابن الأنباري روى عن عمر أنه كان يقرأ: صراط من أنعمت عليهم، من هو الاسم الموصول بمعنى الذي، صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وكما قرأ أخونا الفاضل هي تقرأ عليهم 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 عليهم، هذه قراءة شاذة قرأها الحسن كما ذكر أهل القراءات. وهذه القراءات كما سنبين فضلها كبير جدا، تبين لنا المعاني وتجلي لنا الأمور الغامضة أو الأحكام التي نتمنى أن نفصل فيها في الخلاف، فالقراءات تفصل لنا في هذه الخلافات. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تفسير لاهدنا الصراط المستقيم، كأن صراط يعتبر في الإعراب يا قطرب بدل إيش، اشتمال ولا بدل ما بدل، والذي صفة كاشفة ولا عطف بيان ولا إيش بالضبط. نعم هو بدل مطابق، نعم هو بدل، يعني بدل كل من كل، بدل كل من كل، نعم هو بدل، بدل مطابقة. صراط الذين أنعمت عليهم، كأن سائل يسأل أو اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت، يعني الطريق، طريق الذين أنعمت عليهم. طيب ما هم صفات أو ما هي صفات هؤلاء الذين أنعم الله عليهم حتى نأتسي بهم، حتى تتشوق القلوب لرفقتهم؟ فنقول بيّنها الله جل في علاه في آيات أخريات، كما قال جل في علاه: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ثم عدد أنعم الله عليهم من، ومن دي طبعدية يعني أجزاء فقط، أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن صراط الذين أنعمت عليهم من طبعدية، يبقى من النبيين، هذه على استحياء، يبقى أنت مش مالي إيدك، حكيت ما سمعتك، شكرا لإلك. طيب إيش حكيت؟ إيش ما سمعتك أتكلم؟ نعم ده صحيح. أنا أقول هي من للجنس ليست طبعدية، كل الأنبياء والمرسلين. إذن ذكر الله جل في علاه الذين أنعم عليهم أصناف أربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر الله لنا في علاه أن من أنعم عليهم النبيين وهم أفضل الخلق أجمعين. وإذا قال النبيين لا يدخل معهم الرسل، فذكر تنصيص النبيين، لا يدخل، يدخل الرسل من باب أولى، لأن الرسول أفضل وأرقى مرتبة من النبي. إذا كان الله لنا في علاه أنعم على النبي الذي هو دون مرتبة الرسول، فقد أنعم من باب أولى على الرسول، فيدخل بذلك الرسول والنبي. إذن الصنف الأول هو صنف الأنبياء والرسل. أولا نعرف هذا الصنف، ثم نبين كيف الهمم كالجبال ترتقي لترافق هؤلاء الأخيار في الفردوس الأعلى. الرسول هو كل من أوحي إليه، أنا أتكلم اصطلاحا على طول مش هندخل في اللغة، الرسول هو كل من أوحي إليه بوحي أو بشر، كل من أوحي إليه ليتعبد وليبلغ، كل من أوحي إليه بشرع ليتعبد به لله ويبلغه للناس. وأما النبي هو كل من أوحي إليه بوحي يتعبد به ولم يؤمر بالتبليغ. إذن الفارق بين الرسول والنبي أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، يبقى هنا كل رسول نبي ولا عكس. أنعم الله على الرسل وعلى النبيين، وهذا الذي جعل همة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. وما من نبي إلا ويخير، كما جاء ملك الموت إلى موسى فلطمه ثم ذهب رجع إلى ربه جل في علاه، بعث ثاني رجل لا يريد الموت، لما جاءه على صورته التي يعرفها موسى قال إن الله جل وعلا يخيرك أن تضع يدك على متن ثوب ولك بكل شعر سنة تعيش. قال وما بعد، ماذا بعد؟ قال الموت. قال إذن الآن فما من نبي إلا وخير، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الكرام، قال ما من نبي إلا خير فاختار جوار ربه فبكى أبو بكر. يا لفضيلة أبي بكر، ما أحد يتصور إذا جلسنا عمرنا كله نتكلم عن أبي بكر وفضل أبي بكر وفقه أبي بكر وتقوى أبو بكر ما انتهينا. لعل الله جل في علاه يدعنا نرتقي إلى منزلة هذا الصديق. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال يحكي عن نبي خير بين الدنيا وبين جوار ربه فاختار ربه فبكى بكاء شديدا، يقول الصحابة فاندهشنا اندهاشا عجيبا، رجل خير ما بين الدنيا وما بين جوار ربه لابد أن يختار جوار ربه، ما الذي يبكي أبا بكر؟ فعلموا بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا التخيير دلالة وعلامة على أو إشارة على أجل أو قرب أجل رسول الله، فكان أبو بكر يبكي بحرقة ويقول فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي يا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خير كما قالت عائشة في الصحيح، خير بين الحياة الدنيا وبين جوار ربه، فكان يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. هذا الرفيق الأعلى هم الرفقة أو نقول الأخيار الذين أنعم الله عليهم. ولذلك ما من صحابي جليل ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقول أموت حتى أكون مع رسول الله، أملي نظري من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ولا أتخلى عن هذه المكانة. مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل جاءه بالماء فتوضأ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه فقال أتمنى، فقال أتمنى مرافقتك في الجنة. هذه هي أهم شيء عندهم، الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولو ساوت ما سقى شربة ماء منها لكافر قط. إن الدنيا عند ربنا جل في علاه كأحدكم وضع إصبعه في الماء أو الإبرة في الماء، هل ينقص من البحر شيئا؟ لا والله، ما تساوي عند الله شيئا. فما تمنى شيئا من الدنيا، الذي تمناه بفقه عالي صراط الذين أنعمت عليه، قال رفقتك في الجنة أو قال أتمنى مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قال لا والله هو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. كان أنس يذكر رسول الله ويذكر أبا بكر وعمر ويخشى على نفسه، أنا أرافقهم في هذه الدنيا ويتخلون عني في الآخرة، لا أرافقهم في الآخرة، فكان يعني يحترق قلبه كلما راودته هذه الأفكار أن الإنسان يكون بجهده واجتهاده في الطاعة. وأيضا أبو بكر وعمر ليسوا معه في نفس المكان، حتى أوحى الله إلى رسوله أن يقول إن المرء مع من أحب، قال فما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث، فإني أحب النبي وأحب أبا بكر وأحب عمر. وأروع من ذلك وأرقى وأفضل امرأة لا بغية لها في الرجال لكنها تبتغي العلو درجة مع الذين أنعم الله عليهم، رفقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاه، كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كبر سنها ولم تبغي الرجال، ليس لها بغية في الرجال، فقالت إن رسول الله سيطلقني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن لا بغي لها في الرجال فأراد أن يطلقها، فخشيت على نفسها أنها بعدما رافقت النبي في الدنيا أن تفقده في الآخرة، فكانت وهذه لو قيل لي وسئلت سؤالا من أفقه النساء على الإطلاق لقلت سودة، ده الصحيح، لا لقلت سودة، نعم هذه التي فعلتها سودة بنت زمعة تدل على أنها أفقه النساء وأعقل النساء. هي تتمنى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت كما قلت زوجة للنبي، والنبي كان العدل عليه واجبا أو مستحبا، هذا خلاف فقهي، لكن ما علينا. أن نسلم حتى ولو كان مستحبا كان يقسم بالسوية لكل امرأة. فهي رأت أن رسول الله سيطلقها، وإذا طلقها رسول الله عملها لا يجعلها ترافق النبي، وهي دائما تتذكر صراط الذين أنعمت عليهم، وإن كانت الأصناف أربعة تريد العلو همم كالجبال. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تطلقني. هذه البداية، إني أريد، هذه البغية والهمم العالية لا الهمة الدون. قالت إني أريد أن أرافقك في الجنة، أكون زوجا لك في الجنة يا رسول الله، لا تطلقني، ويومي لعائشة. وهذا فقه ليس بعده فقه. ليش؟ أتت من الجانب الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت طيبة قلب رسول الله، فإن صحابة رسول الله كانوا يتقصدون الهدايا في يوم عائشة، فهي علمت مكانة عائشة عند رسول الله، وهي تريد رضا رسول الله عليها. فقالت يا رسول الله أصارحك، والفقهاء استنبطوا من هذه المسألة مسألة المصالحة الصلح، إن الإنسان لو له حق على إنسان يحط من حقه مصالحة. فقالت أصالحك، لا تطلقني، يومي لعائشة وأكون زوجا لك، أريد مرافقتك في الجنة. هذه همم عالية، فليتنا إذا قرأنا هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم تذكرنا رسول الله، فقلنا لا أم لأحد إن لم يهتم بهمة عالية ويتشوق قلبه أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين. الصنف الثاني هم الصديقين، والصديق هو الذي صدق في قوله وصدق ما قيل له، كان صادقا في قوله وصدق كل ما قيل له. وخذ الصديق لأنه المثل، إيش المثل الوحيد عندنا نبحث في حياته أو نبحث في سيرته، نكون على مشارف أمره حتى نعرف ما معنى الصديقية، لعلنا نسير على نفس الدرج. الصديق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إذا إذن ما تكلم ولو مازحا إلا بالصدق، فهذا أول شط من باب الصديقية، ألا يتكلم إلا بالصدق ولو كان مازحا، ويكرر ذلك إن سقط مرة أو مرتين فإنه يعاود ويكرر حتى يكون عند الله جل في علاه صديقا. الثانية يصدق كل ما أوحي إلى النبي أو قيل له عن رسول الله أو عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق أكمله وصدق به. وانظروا إلى أروع الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بفمه أولا ثم بلسان حاله على صديقية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما حدثت المشاحة بين عمر وبين أبي بكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم عرضت عليه أمري إلا وتلكى، يعني كانت له الهنات والسقطات، إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما قلت شيئا إلا قال صدق، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وأيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا العجيبة، الله جل في علاه أتى بهذه المعجزة تطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ذهب إلى المسجد الأقصى ورجع. فلما رجع كان جالسا عند الحج، فجاءه أبو جهل ومجموعة الشر جميعا، فجلسوا بجانبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم أنه كان البارحة في بيت المقدس، كل منهم من وقع على نفسه سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ضحك، ومنهم من أراد هم بضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها أبو جهل واهتبلها فرصة، سكت الجميع وقال أكنت في بيت المقدس البارحة وجئت اليوم؟ قال نعم. فأخذها هنية كما يقولون طيبة عنده، فأخذها واهتبلها فرصة ورجع وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال هذه الزلة يخرج بها أبو بكر ويبين كذب صاحبه. فقال له أرأيت ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال أنه كان البارحة في بيت المقدس وشهرا كاملا نضرب أكباد الإبل حتى نصل إلى بيت المقدس. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ وحق لنا أن نقول الصديق، ماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قد قالها فقد صدق، فإني لا انظروا إلى الفقه الأعلى، فإني أصدقه بإيش؟ بما هو فوق ذلك بخبر السماء الصديقية، وهذه لا تكون إلا لمثل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك اجتهد بعض علمائنا المعاصرين وقال الصديقية أو الصديق يكون في القبر يعفى من فتنة القبر من السؤال. ليش؟ لأنه يرى أن الصديق أرفع درجة من الشهيد، والشهيد ما هي إلا أنه يختبر في القبر على صدقه، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرسول الذي بعث فيكم؟ هذا اختبار صدق. فقالوا لما باع نفسه صدقا ومهجته في سبيل الله جل في علاه فهذا قد ظهر صدقه فلا يسأل في القبر. قالوا إذا كان المسألة على أنه باع نفسه صدقا فظهر صدقه فالصديق قد ظهر صدقه من قبل ذلك فلا يسأل في القبر. لكن صراحة هذه المسألة فيها أكثر من نظر لأننا ندور مع الأثر حيث دار، ونكتفي أن نقول درجة الصديقية هي بعد درجة النبوة. ثم ذكر الصنف الثالث ألا وهو صنف الشهداء. هذا الصنف الذي تمناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه، وقف ذات مرة وقال لست بنبي، لا أرتقي لدرجة النبوة، لست بنبي ولست بصديق، لأنه سابق أبا بكر مسابقة وعدوا قاتلا ولم يستطع أن يرتقي إلى منزلة أبي بكر. ذهب عند الصدقة يقول اليوم أسبق أبا بكر. ونسلم بعدما استنهض الأمة على الصدقة جاء كل منهم بصدقته، فجاء عمر بشطر ماله فقال له نسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لأهلي الشطر الأخ. فأثنى نسلم عليه خيرا، قال اليوم في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، وهو يسابق من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يسابق أبا بكر. فجاء أبو بكر بكل ماله لرسول الله السلام فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هنا قال عمر بن الخطاب والله لا أسبقك أبدا، علم يقينا أنه قد سبق أبو بكر رضي الله عنه ورضاه. فقال وهو يجلس مع نفسه لست بنبي، هذه الدرجة تصعب عليه، ولست بصديق قد سبقني أبو بكر. قال فلا إلا أن أكون شهيدا فوفاه الله ما أراد أو أعطاه الله رغبته بالشهادة وقتله أبو لؤلؤة المجوسي. إذن الشهادة هي الدرجة التي بعد الصديقية، وسنبين أن بينهما درجة أخرى نبحثها بعد الكلام على الشهادة. الشهادة أو الشهيد هو من قتل في المعركة، معركة براية ظاهرة، راية لا إله إلا الله تحت راية أمير أو ولي أمر هو الذي يأمر بذلك أو يكف عن ذلك، هذا هو الشهيد. لكن لا يكتفي أو لا تكتفي هذه المرتبة بالقتل في ساحة الوغى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل العامة وقال لهم ما حال الشهيد فيكم أو قال من الشهيد فيكم، قالوا شهيد المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن شهادة أمتي قليل. ثم ذكر أصناف سبعة أو أكثر هم شهداء، فقال المبطون شهيد، يعني الذي مات بداء البطن شهيد، فالموت بداء البطن شهادة. قال والموت بجمع شهيد، يعني المرأة تموت وهي حامل بوليدها وطفلها شهادة، والغرق شهيد، والهدم شهيد، وأيضا الحرق شهيد، والهدم شهيد. فكل هذه أصناف هي الشهادة، والذي يفرق بينهم وبين الشهداء أن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم وأيضا يدفنون في مقابر المسلمين بالكفن دون ثيابهم التي قاتلوا فيها، هذا الفارق بينهما وبين هذا الصنف اللي هم الشهداء، وبينهما مفاوز وتتفاوت درجاتهم عند الله جل في علاه بدرجة صدقهم. إذن الصنف الثالث صنف الشهداء. قبل الشهيد وبعد الصديقية هناك صنف مهم جدا وهو صنف العلماء، وهذه التي قالها ابن القيم بحثا بأن مراتب المكلفين، عندما قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فقال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال بين الصديقين وبين الشهداء العلماء، لأن العالم يصنف بين الشهيد وبين الصديق، العالم شهيد وزيادة. واستدل على ذلك بقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقال هذه الشهادة تدل على أن العالم شهيد وزيادة، فشهيد المعركة يحافظ على الصغور، أما شهيد العلم يحافظ على كتاب ربنا، يحافظ على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمة بأسرها لا تسير إلا بأمر من ولي الأمر، وولي أمرنا يكون الأمير الذي ولي أو له الخلافة، وولي الأمر أيضا هو العالم الذي تستبصر الأمة طريقها به، كما بيّن الله جل في علاه في أكثر من موضع، وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم هم الشموس المضيئة والنجوم الهاديات للبشر. فالعلماء شهداء وزيادة، فيكون صراط الذين أنعمت عليهم هو صراط وطريق العلماء. لما؟ لأنهم ورثة الأنبياء. إذا كان الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء، فالذين يرثون الأنبياء ينزلون منزلة الأنبياء. وقد ورد الأثر بل صح الخبر عن نبينا أنه قال يفرق بين العالم وبين النبي درجة النبوة الوحي فقط، وهو يتقي الوحي وينهله من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن صراط الذين أنعمت عليهم هم الأنبياء، ثم الصديقية مرتبة الصديقية، ثم العلماء، ثم الشهداء، ثم الصنف الرابع صراط الذين أنعمت عليهم من الصالحين. والصالحون الوصف الدقيق للصالح هو من غلبت حسناته على سيئاته، فهذا هو الصالح، من أدى فرائض الله جل في علاه وانتهى عن المحرمات، فإذا ارتكب أو تجرأ رجع وآب وتاب وكل لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فمن غلبت حسناته على سيئاته فهو من الصالحين، وبينهما مفاوز ومراتب. منهم أولا من أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات، هذا من الصالحين، وهذه مرتبة. منهم من أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات وانتهى عن المكروهات أيضا ولم يأتي المبيحات وأكثر من المستحبات، وهذه كما بينت في أكثر من موضع هذه درجتان، درجة محبة ودرجة محبوبية، ودرجة المحبة للصالحين ودرجة المحبوبية لمن فوقهم. درجة المحبة للصالحين الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن العبد ما زال يتقرب بالفرائض ولا يتقرب بالنوافل، فهذا محبوب، أو درجة المحبة يرتقي إليها بفعل الأوامر والانتهاء عن المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. درجة المحبوبية: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر هذا الحديث. فإذا الصالحون لهم درجات تتفاوت ومراتب عالية جدا، أولها وابتداؤها هو أن يفعل الفرائض وينتهى عن المحرمات. من غلبت حسناته على سيئاته فهذا هو الذي يدخل في صنف الصالحين. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نرافق هذه الأصناف الأربعة ولا ننزل عن الصنف الأول، وإن كنا لا نسير على الدرب، وإن كنا لا نجتهد ولا نفعل ما يبلغنا هذه الدرجة، فلا أقل من أن نهتم أو نقول: همة القلب والشوق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لنا عند ربنا جل في علاه، ومن أحب رسول الله بصدق رافقه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بقوله: المرء مع من أحب. فمن أحب رسول الله بالصدق لن ينزل عن درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الذين أنعمت عليهم، ثم فسرها تفسيرا آخر: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعمر كان يقراها: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. أفضل التفاسير التفسير باللغة، لأن التفسير باللغة أوسع ما يكون. صحيح؟ إيش أفضل التفاسير؟ بالوحي العلمي، بالخيال. صح؟ طب بالخواطر؟ لا، أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. ليه ما أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن؟ لا، ليش؟ أنا أسأل عن السبب. تفسير القرآن بالقرآن هو أقوى التفاسير وليس بالخواطر. دكتور: نعم، تفسير القرآن يعني نعلم مراد الله، ولا أحد يعلم بمراده إلا هو. فتفسير القرآن بالقرآن كأن الله في موضع يبين لك مراده في موضع آخر. ثم تفسير القرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي بالسنة. هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم، كما في بعض الأحاديث رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. فسرها الفخر الرازي قال: بل هي أعم، المغضوب عليهم كل فاسق فاجر، والضالين هم الذين ضلوا في باب العقيدة. والصحيح الراجح أننا نقف عند الأثر، لأن السلام هو أعلم بمراد الله جل في علاه من غيره، ففسر غير المغضوب عليهم الأمة المغضوب عليها هي هم اليهود، وغير الضالين هم النصارى. طيب ننظر في قول السلام: غير المغضوب عليهم هم اليهود. لما هذه الأمة استحقت غضب الله جل في علاه؟ هذه الأمة لها يعني ما لها من الضلال والتيه والتخبط والخداع والغش. فلو سردنا وجلسنا كثيرا نتكلم عن الوعود والعهود التي يعني لا يفون بها، والغش والخداع والتجرع على الله والتجرع على الرسل، ما انتهينا. لكننا سنشير إشارات لما غضب الله على هذه الفئة وهذه الأمة التي لعنها الله جل في علاه وغضب عليه. قال الله تعالى: فباءوا بغضب من الله، أو فباءوا بغضب على غضب كما في بعض الآيات. غضب الله عليهم أولا لأنهم وضعوا الجحود مكان الشكران، النكران مكان الشكران. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد. هم فعلوا ذلك، وضعوا الجحود مكان الشكران، النكران مكان الشكران. إن الله جل في علاه أنعم عليهم ومن عليهم بمنن عظيمة جدا تصل إلى السماء، ومع ذلك استبدلوا الشكر بالجحود والكفران والنكران. أنجاهم الله أمام أعينهم، أنجاهم الله من فرعون وأهلكهم أمامهم، ثم بعدما فازوا، بعدما تجاوزوا البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا، وضعوا مكان الشكران النكران والجحود، بدل التوحيد الشرك بالله، مع أنه أنجاهم أمام أعين فرعون، بل وأمام أعينهم قد أهلك فرعون. فهذه أول الأسباب التي جعلت غضب الله يحل عليهم. الثاني أنهم تجرؤوا على الأنبياء، تجرؤوا على موسى عليه السلام وعبدوا العجلة أمامه وأمام عينه، وكاد يقتل أخاه من أجل هذه المصيبة التي وقعوا فيها. وأيضا يعني قد خذلوه أكثر من مرة عندما قال لهم: ادخلوا هذه القرية المقدسة لعل الله يفتح عليكم بها. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ثم تجرأوا بعد ذلك على عيسى عليه السلام وجحدوه، وهذا هو أهم شيء، لأنهم كما فسرها كثير ابن وهب عبد الله بن وهب وغيره فسروا المغضوب عليهم هم اليهود، قال لأنهم علموا فجحدوا، علموا العلم وتنكبوا الصراط بعلم على بصيرة، عصوا الله على بصيرة. وذلك قال من علمائنا من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا في الجهل يعني ففيه شبه من النصارى. فهم علموا أنه رسول الله وأرادوا صلبه وقتله ورموه بأنه ولد زنا، ورموا مريم بأنها فعلت الفاحشة. والدلال على أنهم استيقنوا أنه رسول وأرادوا صلبه وقتله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فقالوا رسول الله وأقروا بأنه رسول الله وأرادوا قتله وصلبه، لكن الله جل في علاه نجاه. أيضا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم جحدوه مع أنهم يعلمون أنه رسول الله، عندما قال عبد الله بن أبي الحقيق أو غيره أو كعب بن أشرف ما أذكر الآن يقول لأخيه أهو هو هو، قال هو هو، يعني هو الذي وصف ووسم عندنا في التوراة هو الرسول المرتقب، قال هو قال هو هو، قال وماذا أنت فاعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. جحود ليس بعده جحود، ولذلك أمة غضب الله عليها يعلمون حقا أنه رسول الله. عبد الله بن سلام لما ذهب وسمع عن الرسول وهو يعلم صفاته في التوراة ذهب فنظر في وجه رسول الله، وهذا موجود عنده في التوراة، فلما نظر في وجهه قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، آمنت بالله وبرسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ثم ذهب إليه عبد الله بن سلام حبر اليهود من أخيارهم فقال له إن يهود قوم مهد لا تبلغهم بأنني قد أسلم. فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عن عبد الله بن سلام ما ترونه فيكم، قالوا هو سيدنا وابن سيدنا حبرنا وابن حبرنا خيرنا، وأثنوا عليه كثيرا. ثم قال ما رأيكم لو أسلم؟ كأن رسول الله يتشوف ويتشوق أنهم سيقولون نتبعه لا نسلم معه، هو يريد ذلك يسلم رحمة مهداة، لكنهم قالوا لا لا يفعل أبدا، كأنه جاحد مثله، قالوا لا لا يفعل أبدا. فدخل عليهم قال أيها اليهود أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا، وسبوا فيه كثيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قوم إيش؟ قوم بهت. جحود مكان الشكر ونكران مكان الشكران، والكفران مكان يعني شكر الله جل في علاه، لذلك غضب الله عليهم. هذه الأمة التي غضب الله عليها أيضا بعدما علموا أنه رسول الله أرادوا قتله كما أرادوا قتل عيسى عليه السلام. إن امرأة جمعت اليهود وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى إلى طعام إلا وهو يلبي من حسن أخلاقه، ولا يهدى إلا يقبل الهدية ويوفي يقابل الهدية بهدية أثمن من هذه الهدية. فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، ذراع شاة مصلية، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فكاد يأكل فأبلغته، وتكلمت الشاة وقالت إني مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ المرأة فقال ما الذي حملك على أن تفعلي ذلك؟ قالت قلنا لو كنت رسول الله سينجيك الله من ذلك، سيبلغك الله بما نتآمر عليك به، لو كنت رسول الله سينجيك الله من ذلك، وإن كنت كاذبا أرحنا الناس واسترحنا منه. فماذا حدث؟ أنجاه الله، ظهرت رسالته، فظهر أنه رسول الله. إذن وجب عليها أن تفعل، هي قدمت مقدمة، لابد من النتيجة أن تأتي بأن تقول أسلمت. هي قالت لو كنت رسول الله لنجاك الله، فإذا تعلم يقينا أنه الآن هو رسول الله، ومع ذلك ما أسلمت، وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا بقتل صاحبه، أنها قتلت صاحبه بالسم. الغرض المقصود هم قوم بهت، قوم جحدوا ضلوا على علم، وهم الذين أفسدوا دين النصارى. معلوم أنهم يعني بعض اليهود هو الذي دخل في دين النصارى وفعل مسألة هذه مسألة التسليف، هذه الأقانيم الثلاثة كما سنبين، هم الذين أفسدوا دين النصارى. أيضا هم الذين دخلوا في ديننا وأفسدوا علينا ديننا، هم الذين ألبوا بعض الطوائف وجعلوهم يؤلهوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن سبأ وأفراخ عبد الله بن سبأ، هم الذين ألهوا علي بن أبي طالب وأجج النار وألقاهم في النار، فقالوا أنت ربنا لا يعذب بالنار إلا الله، وازدادوا غيا، وهذا أيضا من فعل من؟ من فعل اليهود. فهم ضلوا وأضلوا وفسدوا وأفسدوا، غير المغضوب عليهم هم اليهود، فتجنب طريق اليهود هو طريق الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني وغير الضالين. الضالون النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنهم النصارى، وضلال النصارى كثير، منهم أولا أنهم ضلوا في عيسى النبي المختار عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ضلوا فيه قالوا رب خالق رازق مدبر، قالوا لا ليس برب هو ابن الرب، بأن الله جل وعلا يعني قالوا حل عندهم مسألة الحلول، حل في مريم وكان عيسى ابن الرب والعياذ بالله، وضلوا فيه الطائفة الثالثة ضلوا قالوا لا هو لا هو الرب ولا ابن الرب, هو بين الأمرين فيه ناسوت وفيه لاهوت. وعلى الأقانيم الثلاثة تكلموا عن الأقانيم الثلاثة أقنوم الأب والابن والروح القدس على جبريل, فضلوا في عيسى ولم يعني يصلوا إلى أمر ظاهر هل هو رب هل هو ابن الرب هل هو رسول هل هو متحد مع الرب غير متحد مع الرب. ضلوا ضلالا كثيرا في عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك ضلوا في العبادة أنهم ابتدعوا عبادات لم يشرعها الله جل في علاه, فلذلك أبى الله عليهم أن يقبل هذه العبادات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أيضا من ضلالهم أنهم عظموا الأشخاص فوق الله وعظموا الأشخاص فوق شرع الله, وقد وصف الله لنا وصفا دقيقا في ذلك حيثما قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فدخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله ما نسجد لهم ولا نركع لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمروكم بأمر لم يأمروا الله جل في علاه أكنتم تأتمرون به؟ قال اللهم نعم. قال إذا نهوكم عن شيء انتهيتم عنه؟ قال اللهم نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادتكم لهم, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, قدموهم وقدموا أمرهم على أمر الله جل في علاه. نعوذ بالله أن نتنكب الصراط أو نسير سير هؤلاء. وقد فسرها أيضا بعض العلماء غير المغضوب عليهم الذين فسقوا وفعلوا الفواحش, والضالين هم الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه, وإن كان ينزل تحت التفسير العام لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نقف عنده غير المغضوب عليهم هم اليهود. وتتذكر عدوان اليهود على الله جل في علاه, تجرؤ اليهود على رسل الله صلى الله عليه وسلم, تتذكر أيضا ضلال النصارى في عيسى وأنهم يرون أنه المخلص وأن الله كان ظالما وأن الله سيأتي بالبشرية بأسرها يعذبهم من أجل أكل الشجرة من آدم عليه السلام, فجاء المخلص يخلص البشرية من هذا فصلب وضرب وقتل من أجل إيش؟ من أجل تخليص البشرية من خطيئة آدم, كأن الله يعني لم نجد أظلم منه فوسموا الله بالظلم. فكلما تتذكر هذه العقائد الخربة وأنت تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول اللهم سلم 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 عقائدنا وسلم طرائقنا ونحن نتعبد لك لا بجهل ولا بضلال ولا بحيدة عن دينك ربنا إنك على كل شيء قدير. غير المغضوب عليهم ولا الضالين من المستحب إذا انتهيت إلى ذلك أن تقول آمين, وآمين ليست من القرآن وليست من المصحف وليست آية, لكن هذه مستحب أن تؤمن. والدلالة على الاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, لأن الملائكة تقول آمين كما تقول أنت آمين. والرواية الثانية في ابن أبي شيبة هناك زيادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقال آمين وقالت الملائكة آمين فقولوا آمين, فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في رواية في أحمد عن وائل بن حجر بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا الضالين آمين ويمد بها صوته, وهذه ماتت سنة ماتت عند الأئمة, ما تجد إمام يجهر بصوته في آمين ولا تجد المأمومين ينتظر حتى يهم الإمام بأن يقول آمين, لأنه ليس من السنة أن تسبق إمامك بآمين. لأن في رواية بلال يعني الرواية فيها كلام لكن نستأنس بها أن بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين, فقه من النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم لابد أن يوافق الإمام أو يكون متابع للإمام للأصل الأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, فأنت لابد أن تعير أذنك للإمام, فإذا قال قل آمين معه, إذا قال آمين فقل معه آمين, فمن وافق تأمين وتأمين الإمام أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عائشة رضي الله عنها أرضاه روت عن النبي صلى الله عليه وسلم على القوم هؤلاء الذين يعني حسدوا أهل الإسلام قال ما حسدتكم اليهود مثل ما حسدتكم على التأمين, لأن التأمين اسم فعل أو قولك آمين اسم فعل بمعنى استجب, اسم فعل أمر بمعنى استجب, كأنك بعدما قرأ واستعذت من الشيطان الرجيم فأنت في دائرة حفظ الله جل في علاه, ثم ابتدأت بالثناء على الله جل في علاه, ثم ثنيت بالحمد, ثم بعد ذلك كررت تمجيدا لربك جل في علاه, ثم تذكرت الربوبية, ثم علمت فقرك التام لربك جل في علاه, ثم ابتدأت تدعو وتبتهل وتتذلل وأنت خاضع مسكين وتقرأ وتقول إياك نعبد وإياك نستعين, وأيضا اهدنا تطلب من الله جل في علاه الهداية, اهدنا الصراط المستقيم, في النهاية بعد هذا الدعاء وأنت تعلم أن ربك جل في علاه يقول قد فعلت أو يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فأنت تقول اللهم آمين اللهم آمين، يعني اللهم استجب، رجاء استجب مني هذا الدعاء يا رب العالمين. كل يوم 5 مرات وأنت تصلي 5 صلوات تدعو الله بالهداية وتؤمن على ذلك، واعلم أن ربك كريم. كلما ترق ومن اشتد في الطرق أو ألح في الطرق لابد أن يلج، فكلما ألححت على ربك جل في علاه في الدعاء وأنت دائما بعدما تدعو تقول آمين وتستحضر ذلك في قلبك، لأن القلب اللاهي لا يقبل الله منه، ما من عبد يدعو ولو دعا ساعات وقلبه لاهن لا يقبل الله منه، لابد من قلب مستحضر. وأنت تقرأ هذه الآيات الكريمات وأنت تدعو الله وتتذلل وتستحضر الربوبية والقوة والجبروت وتستحضر الرحمة والرفق، ترجو الله جل في علاه ثم تختم وتقول آمين اللهم استجب هذا الدعاء. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، الفوائد واللطائف المستنبطة من هذه الآيات الكريمات. أولا قوله اهدنا، وما قلت اهدني، مع أن كل إنسان يقول اهدني، لا تقول اهدنا بالجمع. العلماء يقولون الجمع للتعظيم، وهذه ليست للتعظيم بل هذه للمذلة، هو كأنه يصف ويقول ربي لو قلت اهدني أنا لا أساوي شيء بجانب عبادتي، ولو اجتمعت الأمة بأسرها على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكك شيء. وهذا الذي قاله الله جل في علاه في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. فكأنك تقول ربي لا رب لي سواك، وعبادك غيري كثير ممن يتذلل ممن يخضع ممن يصدق ممن يفعل ذلك ابتغاء وجهك الكريم. فأنت بذلك لربك تقول وحدي لا أساوي شيئا فلا أستطيع أقول اهدني، أقول اهدنا جميعا. والأمر الثاني هو إشارة من باب التعاون على البر والتقوى، تدعو لك ولإخوانك وتعاونوا على البر والتقوى. أيضا أنت تعلم عندما تدعو لأخيك وتحب له الخير تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا استدعاء لرحمة الله ولطف الله أن تتذلل مع المتذللين، لا تنفرد حتى لا يأتيك العجب. وكان داود كما بينا كان داود كثيرا ما ينظر إلى حلق المساكين فيأتي خلفهم، ما يجلس بجانبهم، يأتي خلفهم ويقول ربي مسكين جاء يجلس مع المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. هذه لفتة من قولك اهدنا ولم تقل اهدني. أيضا من الفوائد قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هي تقرأ الصراط المستقيم ولا صراط محمد وعلي وزيد في المصحف ايه؟ هذه دلالة استنبطها بعض العلماء المعاصرين، قال هذه دلالة على ان الحق لا يعرف في الرجال، ولذلك لم يجعل الله جل وعلا الهداية على الرجال، لا على كتابه وعلى الاسلام، ثم ضمنا ومتابعة الكتاب الذي اتى به رسول الله واتى به الاصحاب. فاذا اهدنا الصراط المستقيم تستنبط منها ان الحق لا يعرف في الرجال، اعرف الحق تعرف ايش اهله، ما تأتي تقول الشيخ الفلاني قد افتى لي بهذه الفتوى وانا معه، وكيف اين انت من هذا الشيخ الذي يطلع في التلفاز وبعد كده وصل للمريخ ونزل بعد ذلك الى الراديو وبعد كده طلع الى النت، فهذا الشيخ المشهور شهرة عالية جدا هو الذي افتى بهذه الفتوى، كيف تخالفه؟ قل نعرف الحق تعرف اهله، المسألة ليست مربوطة بالرجال، الرجال يزلون وكل انسان يدركه الوهم، والمعصوم فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم دلالة لأن الحق لا يعرف بالرجال كما قال علي بن أبي طالب، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. الفائدة الثالثة من البلاغة التفسير بعد الإبهام. من وين هذا صاحب اللغة؟ من روائع البلاغة التفسير أو التفصيل بعد الإجمال والتفسير بعد الإبهام. اهدنا الصراط المستقيم مبهم، الصراط المستقيم أين هو؟ كيف هو؟ واسمه صفاته؟ من هم الذين يسيرون عليه؟ فيأتيك التفصيل صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا الفائدة الرابعة أو الخامسة إضافة الأدب مع الله، الأدب مع الله بإضافة النعائم له عندما ذكر النعمة الذين أنعمت عليه، ولما ذكر الغضب جعله إيش على البناء غير المغضوب عليه. هذه مثلها مثل ما قال إبراهيم تأدبا مع الله جل في علاه وإذا مرضت فهو يشفين، قال والشر ليس إليك، هذا من باب الأدب مع الله جل في علاه. فالخير والنعائم تنسبها لله مباشرة وغير ذلك تبنيه. هذه آخر ما يمكن أن يقال في الفوائد واللطائف من هذه الآيات الكريمات. خاتمة السورة، هذه السورة العظيمة، ليتنا نتدبر في هذه السورة 5 مرات في اليوم والليلة، لأن هذه السورة حوت كثير من العقائد والأحكام. أولا حوت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن لم يعرف ربه لا يعرف كيف يتعبد له، وتاه وتخبط من لم يعرف قدر ربه وعظم قدر ربه جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره، لأنهم جهلوا وضلوا في باب الأسماء والصفات. هذه الآية حوت، أو هذه السورة حوت الربوبية، توحيد الربوبية بقوله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين استعانة بالرب، فحوت توحيد الربوبية، وأيضا دللت لنا على توحيد الإلهية، إياك نعبد، نعبدك وحدك، نتذلل لك، نذبح لك، نقسم بك، نخاف منك، نتوكل عليك. أيضا حوت أسماء الله الحسنى وصفات العلى، الله الرحمن الرحيم، فكل هذه أسماء الله الحسنى وصفات العلى. أيضا حوت هذه السورة العظيمة التأدب مع الله بين يدي الدعاء والتذلل، فقامل أن يستجاب لك إذا ابتدأت بالثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كرر الثناء فأصبح حمدا، أو كرر الحمد فأصبح ثناء، أو العكس، ثم كرر بعد ذلك التمجيد بتكرير الحمد لله جل في علاه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا تمجيد لربنا جل في علاه، ثم بعد ذلك طلب ما يريد من الله جل في علاه. أيضا حوت هذه السورة العظيمة الطريق المستقيم، وأجلته لنا وبينت لنا صفات الذين يسيرون على هذا الطريق، ثم أتت بالوعد والوعيد. إيش الوعد؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يعني لهم الفوز، والوعيد غير المغضوب عليهم ولا، وطبعا هذا وعيد أشد وعيد، لأن الله جل في علاه إذا غضب عذب، وعذاب الله جل في علاه لا يستطيعه أحد، كما في حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي نبي من الأنبياء يأتيه أحد يقول نستشفع بك نتوسل بك لله جل في علاه ليقضي علينا أو ليقضي بيننا الحساب، إلا ويقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبل ذلك، نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، هذا دعاء الأنبياء، اللهم سلم سلم، نفسي نفسي. أيضا فيها التذلل لله جل في علاه بتكرار اهدنا الصراط المستقيم، وهذا مدعاة كما قلت لقبول الدعاء. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نتدبر هذه الآيات الكريمات وهذه السورة العظيمة عند قراءتنا إياها، وإن شاء الله نستهل بعد ذلك شرح سورة الكهف ثم الإسراء الأسبوع القادم بإذن الله.